نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في المستهل والبدء، يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ،
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها معالي الشيخ: ما حكم صلاة الجنازة، وهل توجد لها صيغة بأن تختم بتسليمتين؟ هذه الرسالة من أبي صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الجواب على هذا السؤال نقول: صلاة الجنازة فرض كفاية عند جمهور العلماء، فإذا فعلها البعض سقطت عن الآخرين أو عن الباقين، وإن تركها الكل أثموا. صلاة الجنازة فرض كفاية عند جمهور العلماء، فإذا فعلها البعض سقط عن الباقين، وإن تركها الكل أثموا. وأما التسليمتان فقد قال ابن قدامة في المغني: يسلم على الجنازة تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. فالسنة إذن أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال رحمه الله: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النخعي، وروي تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبو أمامة والقاسم بن محمد والحارث والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي. وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزي. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي قياسا على سائر الصلوات. وممن قال بتسليمة واحدة استدل بما روي عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني بإسناده، وأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عند إبراهيم النخعي. وقد قالت اللجنة الدائمة، وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتحليلها التسليم، وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين. هكذا قالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله. إذا ثبت هذا، فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة وسئل يسلم تلقاء وجهه قال كل هذا وأكثر ما روي فيه عن يمينه. فهذا هو المشروع في التسليم في الجنازة، بأن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا الأخ المرسل: أجريت عملية وكنت أصلي وأنا مستلق على ظهري، والكرسي غير مستقبل للقبلة ولا أستطيع الحركة، فهل صلاتي كانت صحيحة؟
الجواب يا أخي المريض، نسأل الله سبحانه وتعالى في الأول أن يشفيك وأن يشفي سائر المسلمين. المريض يصلي على حسب استطاعته، كما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإذا حالك أنك لا تستطيع الصلاة إلا مستلقيا بسبب العملية فلا حرج عليك في ذلك، ولكن يجب عليك أن تستقبل القبلة وأنت على السرير إذا كنت تقدر على ذلك. فإن لم يتيسر لك ذلك ولا يمكن توجيه السرير إلى القبلة فلا حرج عليك أن تصلي على حسب حالك. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: في حال المطر متى تجمع صلاة المغرب والعشاء، مع العلم أن الأسفلت موجود في الطرقات في مكاننا؟
الجواب: تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة. إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات ولو في إسفلت، لأن المطر يهل والطرق فيها الماء فيؤذي المشاة، فشرع لهم الجمع لما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم في وقت العشاء لما فيه من الدحض. أما إن كان المحل لا مشقة فيه والمطر هادئ والماء قد ذهب في الطرقات وليس هناك شيء يؤذي المصلين فلا وجه للجمع. ومن المعلوم أن الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر لا يكون إلا في جمع التقديم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أزلنا توصل مع أسئلتكم. يقول هذا الأخ المرسل: إذا صلينا المغرب والعشاء جمعا فمتى نصلي سنة المغرب وسنة العشاء والوتر، وهل تسقط سنة الظهر إذا جمعت العصر معها؟
الجواب: إذا صليت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنك تصلي سنة المغرب وسنة العشاء بعد ذلك، وتصلي الوتر بعد ذلك ولو في وقت المغرب، لأن العشاء متى قدمت دخل وقت الوتر. وسنة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، وهكذا الظهر والعصر. إذا صليت جمعا وأنت مقيم للمطر أو للمرض تصلي سنة الظهر. فإذا جمعت الظهر مع العصر فإنها تسقط حينئذ راتبة الظهر البعدية التي بعدها، لأن صلاة العصر ليس بعدها صلاة لأنها وقت نهي، فحينئذ تسقط الراتبة البعدية لصلاة الظهر عند الجمع في حالة المرض والمطر. وتصلي العصر بعد الظهر متصلة من دون فصل براتبة الظهر البعدية. أما المغرب والعشاء فإنها تقعان في غير وقت النهي، فلهذا إذا صليت العشاء تصلي سنة المغرب ركعتين وتصلي بعدها سنة العشاء ركعتين. وإذا أردت الوتر أو ترت أو أجلت ذلك إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا الأخ المرسل: نسمع في بعض الأطروحات الثقافية من يقلل من شأن التوحيد، ويقول بأن التوحيد والعناية به لا تحل مشكلاتنا الاجتماعية، فما رأيكم في هذا القول؟
الجواب يا أخي السائل إن هذا القول من قائله يدل على جهله وعلى عدم مبالاته بالعقيدة أو بالتوحيد كما ذكره. فالتوحيد تقوم عليه كل الشريعة، وهو أول الواجبات التي تجب على الإنسان المسلم أن يقوم بها، وهي العقيدة. وليس هناك عمل يصح إلا والعقيدة قبله. وأما ما يقوله هذا فإنه جاهل بحقيقة التوحيد وبحقيقة الدعوة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. وأما ما يقوله أن العقيدة ليست صالحة لحل مشاكل الناس فهذا قول خاطئ، ثبت بدليل الكتاب والسنة خطأه، فليراجع دينه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: شخص حج وهو لا يعرف شيئا عن الحج، ولكن يتبع طلاب العلم الذين كانوا معه في الحملة، فما حكم حجه وهل عليه شيء؟
الجواب يا أخي السائل: يصح الحج أو العمرة من شخص يرافق جماعة ويفعل ما يفعلون ولو لم يعرف التفاصيل، لكن الأولى والأفضل للإنسان أن يتفقه في هذه العبادة التي يريد الدخول فيها، سواء درس ذلك على أيدي العلماء والمعلمين أو قرأ ما كتبه العلماء المحققون في صفة الحج والعمرة، مثل كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من الكتب المختصرة النافعة التي يعرف مؤلفوها بالعلم وحسن الديانة. ويكون مع الحاج أو المعتمر هذا الكتاب المختصر ويمشي على ما هو أصح الأقوال، على ما هو أصح الأقوال وأقربها إلى اتباع السنة وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل من مكة يقول: هل يجوز لساكن مكة أن يحرم من بيت أخيه أو من بيت صديقه الساكن بمكة أيضا، أو لا بد له أن يحرم من بيته؟
الجواب يا أخي السائل: الشخص الذي يسكن في مكة يحرم بالحج من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت لكل جهة من جهات الأرض قال في آخر الحديث: حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم. فإذا أحرم الشخص المكي من بيته أو بيت أخيه أو بيت صديقه في مكة فلا حرج عليه وإحرامه صحيح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: من أحرم بالحج ومنع من الحج أو أمر بلبس المخيط فماذا عليه، لأنه ليس معه تصريح للحج؟
أخي السائل، أنت لك حالتان في وضعك هذا. الحالة الأولى أن يكون قد اشترطت، إن حبسك حابس فمحلك حيث حبست، وحينئذ تخلع ملابس الإحرام وتلبس ملابسك العادية، ولا حرج عليك ولا إثم ولا كفارة، وتتحلل من إحرامك وترجع إلى بلدك. أما الحال الثانية أن يكون لم تشترط عند الإحرام، وحينئذ يجب عليك أن تذبح هديا ثم تحلق شعرك أو تقصره ثم تتحلل، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة يقول: هل التلبية في أول الإحرام واجبة، أو إذا أو أن نية الدخول في النسك تكفي له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب أن التلبية ليست بواجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، والعمدة على الدخول في النسك على النية. فإذا نوى الإنسان الدخول في النسك فذلك يكفي، ولكن إذا لبى فإن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنها ليست بواجبة، وإنما المدار على النية في الدخول في النسك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج من خلال الرسائل النصية فقط على الرقم 0534-700-700. إليكم تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.